بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حماد ابن سلمة يكنى أبا سلمة، وهو ابن أختي حميد الطويل. سنقرأ عن حماد ابن سلمة، وهو ولي من أولياء الله تعالى، وهو رجل من رجالات الحديث، خاله حميد الطويل كمان هو من أولياء الله تعالى وهو من رجالات الحديث. أهل الشام بيقولوا تلتين الولد لخاله. يا شباب، بس تتزوجوا لا يكفي أن تعجبك البنت، يعني والله البنت شكلها عجبني، كلامها حلو، لطيفة، ماشي الحال، ممشاها بالطريق جيد، بكرة أولادك بدهم يتأثروا ببيت جدهم، يلي من طرفك أو يلي من الطرف الثاني. فلذلك الكمال أن تختار فتاة من أسرة التركيبة الأسرية فيها صحيحة، وهذا ما نريده بالحسب عندما نقول بأن زوجتك عندما تختار زوجة مطلوب أن تكون حسيبة. ونفس الشيء عندما يأتيكم خاطب لبناتكم، الكمال أن يكون هذا الشاب حسيباً، يعني ينتمي إلى أسرة تركيبتها الأسرية صحيحة، لأنه الولد بده يتأثر بأعمامه، بده يتأثر بعماته، بده يتأثر بأخواله، بتأثر بخالته. هلأ نعم نجد فتيات حقيقة صالحات وخيرات، خطية يعني قدر لها أن تكون في بيت مو كتير إيجابي، وبالعكس نجد شاباً صالح خير فعلاً ممتاز، بس قدر له أن يكون في بيت مو كتير إيجابي. شو بده يعمل؟ هلأ هو لا شيء عليه، بالعكس هو مأجور أكثر. يعني الفتاة الخيرة والنبيلة والكريمة والصالحة التي نشأت في بيت مو إيجابي، هذه أجرها مضاعف عن الفتاة اللي أبوها وأمها صالحين وخيرين وإخواتها جيدين وخيرين، لأن الأولى لا تجد على الخير أعواناً داخل البيت، أما الثانية تجد. لكن الكمال عندما تريد أن تتزوج الكمال فأن يكون من أسرة حسيبة، بالفضل بالإضافة إلى الصفات التسع للفتاة. على كل، حماد ابن سلمة وهو من الأولياء، خاله كان من الأولياء، بتأثر الولد. قال عبد الرحمن ابن مهدي: لو قيل لحماد ابن سلمة إنك تموت غداً ما قدر أن يزيد في العمل شيئاً. ما شاء الله، يعني أنا إذا بيقولوا له بكرة الساعة 7 الصبح بدك تموت، ما بيغير شيء. أصلاً هو عنده خطبة جمعة، وبعد خطبة الجمعة عنده درس، وقبل خطبة الجمعة كمان كان عنده أذكار وأوراد، وعلى الفجر كمان كان عنده مجلس ذكر إلى طلوع الشمس، وصلى الضحى واجتمع مع أهله وآنسهم طيبون، وهلأ بعد الظهر بده يرجع لعند أهله وآنسهم طيبون، وقبل المغرب ينطلق إلى المسجد عنده أوراد، يصلي المغرب، يصلي العشاء، هيك أصلاً هيك برنامجه، يعني صيف شتاء خريف ربيع، إذا بده يموت وإذا بده يعيش. لو قيل لحماد ابن سلمة إنك تموت غداً ما قدر أن يزيد في العمل شيئاً. أنا هذه العبارة أيها الإخوة أو شبيه منها مرت معي شيء 7 أو 8 مرات عندما قرأت في تراجم هؤلاء الأولياء. أنا بقول لعلكم سمعتموني مرة: هل تستطيع أنت أن تقول هذه الكلمة؟ أنت إذا بيقولوا لك هلأ بكرة الساعة 7 الصبح بدك تموت، ما بتغير شيء أبدا. لازم يا شباب توصلوا لهيك، يعني هذا هدف لازم تصل إليه. إنك شو معنات إنه إذا بيقولوا لك بكرة بدك تموت ما بتغير شيء؟ يعني أنت مستعد للموت في كل لحظة. ما حدا من هؤلاء الجالسين له عندك ذمم مالية، وإذا كان في واحد له ذمة مالية هذا الرجل مشاركني، فالكلام مضبوط مسجل والعقد محطوط، وأنا مخبر زوجتي إذا أنا بموت فلان الفلاني له معي كذا، أو مخبر ابني، أو مخبر يعني مدير مكتبي إنه فلان له معي كذا، وفلان عم شغل له مبلغ فلاني، وفلان نحن متدينين منه كذا، وفلان عم ناخد منه دين تجاري، وليكو الدفتر مسجل قديش علينا وقديش دافعين. فهو جاهز للموت في كل لحظة، لازم تصيروا يا شباب جاهزين للموت في كل لحظة. هناك فعلا أنت بتكون يعني جمعت خيري الدنيا والآخرة. بس إذا بدك تقول والله طولوا لي بالكم شوي شي جمعة زمان شي يومين على الأقل، بس أعطوني يومين بس يا أخي لنسجل، أعطيني ساعتين بس لسجل شو في زمم للعالم، خليني صلي كم ركعة إن رايح علي قضاء ما بعرف قديش، وشلون بدي لحق صوم علي يومين ثلاثة كمان كسر صيام، معناتها في نقص كثير. علما أن الموت سيفجأنا جميعا، لذلك كونوا على استعداد لهذا الأمر. ونحن عم نقرأ سير الأولياء لعلك يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. فالهدف مو بس هيك نقرأ، يعني الهدف أنه أنا صير عندي هذه الكلمة، أنا هذه الكلمة موجودة عندي على جهاز التوقف تبعي، لو قيل إنك تموت غدا ما زاد ذلك في عمله شيئا. أو ما قدر، ما بيقدر، برنامجه مليء. وقال مقاتل ابن صالح الخراساني: دخلت على حماد بن سلمة فإذا ليس في البيت إلا حصير وهو جالس عليه ومصحف يقرأ فيه وجراب فيه علمه، يعني الأوراق اللي كاتبها، ومطهرة يتوضأ منها. فبينما أنا عنده جالس إذ دق داق الباب، قال: يا صبي اخرجي فانظري من هذا. قالت: رسول محمد بن سليمان. محمد بن سليمان كان ابن خليفة. فقال: قولي له يدخل وحده. قال: فدخل هذا الرسول فناوله كتابا فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن سليمان إلى حماد بن سلمة: أما بعد، فصبحك الله بما صبح به أولياءه وأهل طاعته، وقعت مسألة فأتنا نسألك عنها والسلام. ابن الخليفة بالدنيا. فقال: يا صبي هلمي الدوات القلم، ثم قال لي: اقلب الكتاب واكتب أما بعد، وأنت فصبحك الله بما صبح به أولياءه وأهل طاعته، إنا أدركنا العلماء وهم لا يأتون أحدا، فإن كانت وقعت مسألة فأتنا واسألنا عما بدا لك، وإن أتيتني فلا تأتني إلا وحدك، ولا تأتني بخيلك ورجلك، فلا أنصحك ولا أنصح نفسي والسلام. قال: فبينما أنا عنده دق داق الباب، فقال: يا صبي أخرجي فانظري من هذا. قالت: محمد بن سليمان. قال: قولي له ليدخل وحده. فدخل فسلم ثم جلس بين يديه فقال: ما لي إذا نظرت إليك امتلأت رعبا. ابن الخليفة هيك عم بيقول له. فقال حماد: سمعت ثابتا البناني يقول، سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن العالم إذا أراد بعلمه وجه الله عز وجل هابه كل شيء، وإذا أراد أن يكنز به الكنوز هاب من كل شيء. فقال: 40,000 درهم تأخذها تستعين بها على ما أنت عليه. شاف بيته بسيط. قال: أرددها على من ظلمته بها. منين جايب أنه دعم توزعون عليه؟ قال: والله ما أعطيتك إلا ما ورثته. هذا ورثة إجت لعندي. قال: لا حاجة لي فيها، ازوها عني زوى الله عنك أو زارك. قال: فتقسمها، خذون وزعون على من حولك. قال: فلعلي إن عدلت في قسمتها أن يقول بعض من لم يرزق منها لم يعدل، ازوها عني زوى الله عنك أو زارك. هذه القصة أيها الإخوة فيها فوائد. أما الفائدة الأولى فموضوع موقف العلماء من تعاملهم مع السلاطين أو مع أصحاب يعني الوجاهات العالية، أبناؤهم، حاشيتهم. علماؤنا الصالحون الأولياء الخيرون كانوا قسمين في هذه المسألة. أنا أتكلم عن الصالحين الخيرين الأتقياء الذين يخافون من الله عز وجل، هم نوعان بهذه المسألة. فنوع منهم كان يخاف أن يدخل على السلاطين ويخشى أن يتعامل معهم ويهاب أن تزل قدمه أمامهم أو أن يخطئ فلا يستطيع أن يعني أن ينصحه، فكان لا يتعامل معهم البتة. وهذا عدد من العلماء، وهذا مثال. حماد بن سلمة ابن الخليفة بعت له قال له والله أنا لا أذهب، بعدين لما جاء إليه كمان حكى كلمتين ثلاثة، قدم هدية ما رضي، هذا قسم. لكن هناك قسم ثاني كانوا يرون لا، نحن نخالط السلاطين ونخالط العلماء ونتقرب منهم ويتقربون منا، نرجو بذلك نصحهم. ولهؤلاء أدلة ولهؤلاء أدلة. أما أدلة الذين رأوا لا، المطلوب من العالم أن يختلط مع أصحاب القرار والسلاطين لينفعهم بمقدار ما يستطيع. أن الله عز وجل قال لسيدنا موسى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فقالوا الله عز وجل قال لسيدنا موسى وهو نبي زمانه خير أهل زمانه أن يذهب لفرعون الذي ادعى الربوبية وقال له أنت اذهب إليه، يعني ما تستنى لا يجي لعندك. طبعا سيدنا موسى، وسيدنا موسى ذهب إلى فرعون. ليش ذهب إلى فرعون؟ من أجل أن ينصحه، من أجل أن يدله، من أجل أن يهديه الطريق المستقيم فيما يستطيع. هلأ فرعون ما استجاب. الآن بعض علمائنا وهم من أهل الصلاح والرشاد والتقوى، وأنا الآن أحدثكم ولعل شابا منكم أو رجلا منكم يؤلف كتابا في هذا الموضوع، هذا موضوع جدير أن يكتب فيه الحقيقة بحث كتاب وأن ينشر بين الناس. إذا استطاع واحد منكم أن يستقرئ تاريخنا الإسلامي موجود يعني في كتب التراجم، ويشاهد العلماء الذين جالسوا السلاطين وكانوا نفاعين، مو كانوا عفوا يبحثون عن مصالحهم، مو كانوا يبحثون عن أموالهم، مو كانوا يبحثون عن مكاسب مادية، لا، هم كانوا يريدون الخير للأمة. هو إذا صلح الحاكم صلح كثير من أهل الأمة، شان هيك سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. رقم واحد إمام عادل، بس بالطبع ما كل الناس يستطيعون هذا الشيء. لذلك بعض علمائنا وهم من أهل الصلاح والرشاد كانوا يرون، يخاف أنه إذا اختلط بالسلاطين، اختلط بأصحاب القرار، يخاف أن تزل قدمه، يخاف أن لا يستطيع أن يقدم لهم خيراً، أن لا ينصحهم. لذلك قال لك أنا أسلم لي أن يعني أبقى بعيداً عن هذا الأمر. واليوم حتى اليوم يوجد من العلماء في كل العالم الإسلامي بعض العلماء يقول لا، نحن نتعامل مع من ولاه الله تعالى أمور المسلمين ونقدم له ما استطعنا من خير، نوصل له كلمة الخير، نحاول أن ندفعه للخير ما استطعنا لذلك سبيلا. وبعضهم يقول لا، أنا لا أريد أن أدخل في هذا المضمار وأنا أكون يعني لوحدي. هل من جلس لوحده صالح ومن زار السلاطين طالح؟ هل من زار السلاطين صالح ومن ترك السلاطين طالح؟ الجواب لا. الصلاح والطلاح بالانضباط بأمر الله أو عدم الانضباط، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو عدمه، بترك الحرام، بإتقان الفرائض، بأداء، هذا هو الصلاح. من انضبط بهذا الشيء كن ماشي. هلأ مثل هذا القضية مسألة المال، بعض المسلمين يخاف من المال، بيقول لك يا أخي أنا بخاف إذا إجاني مصاري كتير يمكن ما عاد أحكي معكم، بشوف حالي عليكم، يمكن ما عاد يحمل لي رأسي. وحقيقة في ناس إذا جاءه المال ما عاد حمل رأسه، يمكن أبوه وأمه ما عاد يعترف عليهم، موجود هذا. ففي بعض الناس لا يحبون المال والغنى، حتى بعض العلماء لا يحبون، بعضهم من تاريخنا الإسلامي بعضهم موجودون إلى الآن ما يحب أبداً أن يتعامل بالمال والغنى، وإذا جاءه شيء صرفه وبقي على أقل يعني ما تحتاجه حياته بحيث لا يحتاج إلى أحد. لكن في بعض علماء لا، وبعض صالحين لا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم بالمال الصالح للرجل الصالح. إذا أنا كنت صالح وكان معي مصاري كثير شغلة ممتازة، بالعكس بفعل خيرات، والمال بيحرك كثير منشآت وأعمال ومشاريع خيرية ومشاريع إيمانية ومشاريع إسلامية. بس على كل الأحوال لا يلوم هؤلاء هؤلاء ولا يلوم هؤلاء هؤلاء، ما كل الناس بيقدر يحمل هالمبالغ المالية الكبيرة. بعدين في ناس لما بيصير معه مصاري كثير بيخربط حتى بالتعاملات المالية، بيصير بيأكل حرام، ما بيقدر يضبط حاله. فهو يرى لا أخي خليني أنا على شو يعني على أكلاتي وعلى شرباتي وما بدي شيء أكثر، على أنه هذا قبيله الدين وهذا قبيله الدين، على أن تكون منضبطا بشرع الله تعالى. هلا أنتم يا شباب يا رجال يا أخوات يا أيها الإخوة، نحن مدعوون إلى تقوية صلتنا بالله عز وجل وتقوية انضباطنا بالله عز وجل، عشان إذا واحد بيناتنا صار ثري جدا هو منضبط بالشرع لا يخشى عليه، أما يخشى إذا هو مو منضبط أو انضباطه نص على نص. إذا واحد بينكم صار وجيها في البلد أو في البلاد أو صار يجالس الكبراء والوجهاء يكون هو فعلا إيمانه وانضباطه قوي. فمطلوب منك أنت أن تجتهد أن تقوي إيمانك وأن تقوي انضباطك بالشريعة. ولا يعب أحدكم أو ينظر نظرة تخطئة إذا وجد عالما يبحث عن غنى أو يبحث عن مجالسة السلطان، لأنه مرت فترة صار يتباهى الناس بأنهم يبتعدون عن السلاطين، مرت فترة بأنه معيار التقوى أنه شايف هذا الشيخ تقي ما بيعود مع المسؤولين، أما هداك ليك عونطجي من مسؤول لمسؤول. مين قال لك؟ إيش مين قال لك إذا واحد بيروح من مسؤول لمسؤول عونطجي بيكون؟ ما هذه هي العبرة؟ هو ليش عم بيروح؟ بدنا نسأل ليش عم بيروح؟ إذا عم بيروح مشان ينشر خيراً، مشان يكف سوءاً، مشان يشفع شفاعة حسنة، بالعكس كتر خير. وهذه كلها أمور محمودة مشكورة دعا إليها الشارع، دعا إليها الإسلام، والذي نهى عنه الإسلام أن تغتاب عالماً أنت. ونحن لسنا أيها الإخوة حكام على العباد أنه هذا صح هذا خطأ هذا صالح هذا تقي هذا بينته عونطجي. أنت شو لك علاقة؟ نحن الله يغفر لنا، أنت الله يغفر لك وأنا الله يغفر لي، أنت مطلوب أن تنضبط بشريعة الله. ثم إذا أخطأ أي عالم أو أي وجيه أو أي غني أو أي سلطان أو أي صاحب مكانة، الله عز وجل هو يحاسبه فيما فعل وسيسأل عما فعل من فعلته. بس على كل الأحوال حماد بن سلمة كان لا يحب ويخشى من مجالسة السلاطين، لذلك ما كان يجالسهم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.